بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر بعض الموارد من تطبيق قاعدة الإلزام، وقد ذكرنا قسما منها في الدرس السابق، واليوم نذكر قسما آخر. المورد الخامس من موارد تطبيق القاعدة في مسألة التعصيب في باب الثالث، فإن رأي الإمامية أن التركة إذا زاد منها شيء عن السهام المفروضة رد الزائد على الفرض على ذوي السهام، بينما العامة ترى رد الزائد على عصبة الميت وهم أبناؤه وقرابته من أبيه كإخوانه وأعمامه وما شابه ذلك. لذا قال الإمامية ببطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي الفروض ردا. فمثلا من فروض التعصيب الذي تقول به العامة هو فيما إذا خلف الميت بنتا واحدة مثلا وأخا، فإن العامة تقول يعطى النصف من التركة للبنت والنصف الآخر لعصبة الميت وهو الأخ في فرضنا، بينما تقول الإمامية بأن جميع التركة للبنت تعطى النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد. من هنا قالوا ببطلان التعصيب. وعلى هذا لو خلف الميت بنتا واحدة وأخا، والأخ كان من الإمامية والبنت كانت من العامة، ففي هذا الفرض يجوز للأخ أن يأخذ النصف إلزاما للبنت العامية بما تلتزم من أحكام، مع ما أنه هو يعتقد بحسب معتقده بأن التعصيب باطل، والذي يستحق النصف الآخر هي نفس البنت، ولكن بما أن البنت هي من المخالفين وتعتقد بأنها لا تستحق أكثر من النصف، فيجوز للإمامي أن يلزمها بما تلتزم من أحكام. وكذلك لو خلف الميت بنتا عامية وعما إماميا، جاز للعم الإمامي أن يأخذ النصف إلزاما للبنت بما تلتزم من أحكام. وينبغي الالتفات إلى أنه لا فرق في كون الميت المورث إماميا أو عاميا، ففي كلا الفرضين المذكورين، لأن قاعدة الإلزام في كلا الفرضين المذكورين اللي ذكرناها، لذا ما ذكرنا بأن الميت كان مخالفا أو إماميا. أحسنت. لأن قاعدة الإلزام لا علاقة لها بالميت، وإنما المناط في جريانها في كلا الفرضين أن تكون البنت عامية، فهنا يصح إلزامها بما تلتزم. وأما إذا كانت البنت إمامية وإن كان أبوها الميت من العامة ففي هذا الفرض لا يمكن جريان قاعدة الإلزام على البنت الإمامية، لأنها هي لا تلتزم بالتعصيب، وإنما قاعدة الإلزام تجري في مورد يكون نفعا للإمام وضررا على المخالف، إذ ورد في نصوصها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، أي ألزموا المخالفين. والحال لو كانت البنت إمامية لما تحقق موضوع قاعدة الإلزام. الفرض السادس أو المورد السادس من موارد تطبيق قاعدة الإلزام فيما إذا مات المخالف عن زوجة إمامية وكان باقي ورثته من المخالفين. ففي هذا الفرض نحن نعلم أن الإمامية قائلة بأن الزوجة لا ترث من العقار الذي خلفه الزوج، يعني من الأراضي والأموال غير المنقولة من الأراضي لا حصة لها منها، وإنما ترث قيمة الأموال المنقولة مثل الأشجار، مثل بناء البيوت وما شابه ذلك الأموال. نعم زين. بينما العامة تعتقد بأن الزوجة ترث من العقار وباقي أموال الزوج، لا فرق في ذلك. ففي فرضنا لو مات الزوج وقد خلف زوجة من الإمامية وورثة من المخالفين، فحينئذ يجوز للزوجة الإمامية أن ترث من العقار أيضا مقدار الثوم مع وجود الولد بالنسبة إلى الزوج، أو الربع مع عدم وجود الولد له، إلزاما لها لباقي الورثة المخالفين بما يلتزمون بما يلزمون به أنفسهم من الأحكام. واضح؟ يعني لولا قاعدة الإلزام لما كان يجوز للزوجة الإمامية أن ترث من العقار بحسب معتقدها، ولكن لأن طرفها من الوراث كانوا مخالفين ويلتزمون بعموم الإرث بالنسبة إلى العقار وغير العقار، فيجوز لهذه الإمامية أن تلزمهم بذلك. المورد السابع، من المعلوم أن الإمامية توجب طواف النساء في الحج على الرجل والمرأة، وقد فرعوا على ذلك أن عدم الإتيان به أي بطواف النساء يوجب عدم جواز مقاربة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، بل لا يجوز العقد عليها. واضح؟ بينما العامة لا يوجبون ذلك على الحاج. ففي هذا فعلى هذا لو حجت المرأة من العامة فتكون بطبيعة الحال تاركة لطواف النساء لعدم وجوبه عليها بحسب معتقدها، فحينئذ إذا أراد الإمام أن يتزوج بها فله ذلك بمقتضى قاعدة الإلزام. يعني ما يحتاج أن يقول بأنه هذه كانت في الحج ولم تأتي بطواف النساء نعم، ففي هذه الحالة لا يجوز العقد عليها بحسب معتقده، لأنها هي بحسب معتقدها لا توجب طواف النساء، فله أن يلزمها بذلك فيتزوجها مع علمه بأنها عندما كانت في الحج لم تؤدي طواف النساء. واضح؟
نعم واضح.
وأما لو كان الزوج الحاج هو الحاج من المخالفين، والزوجة بعد أن رجع من الحاج أراد أن يتزوج إمامية، هل يجوز لها أي لهذه الإمامية ذلك بمقتضى قاعدة الإلزام؟ واضح القضية منين؟ الفرض الأول، الزوجة كانت في الحج ولم تأتي بطواف النساء، قلنا للزوج الإمامي أن يطبق قاعدة الإلزام عليها ويتزوجها. في هذا الفرض الثاني، الزوج كان في الحج لأنه من المخالفين، نعم
نعم،
وبطبيعة الحال لم يأتي بطواف النساء، عندما رجع يريد أن يتزوج زوجة إمامية، فهل للزوجة أن تطبق قاعدة الإلزام عليه وفيصح لها تزويجها له أم لا؟ هذا هو السؤال. نقول يحتمل ذلك. ليش؟ لأنه قاعدة الإلزام كما أنها من جهة الزوج بالنسبة إلى الزوجة قابلة للتطبيق، من جهة الزوجة الإمامية على الزوج المخالف أيضا. ولكن هناك احتمال آخر في هذا الفرض، بحيث على هذا الاحتمال لا تجري القاعدة، وذلك لأن مورد القاعدة فيما إذا كان الإلزام ضررا على المخالف ويعود بالنافع على الإمامي، مو هكذا قلنا؟
ما في نفع.
فعلى هذا الاحتمال في الفرض الأول، حيث أن الزوج إمامي، فالقاعدة تعود عليه بالنفع لأن الزوج هو المستمتع، ويعود عليه على هذا الزوج عليه بالنفع بجواز الاستمتاع بكافة الاستمتاعات. فلذا قلنا بأنه هناك بقول واحد يمكن تطبيق قاعدة الإلزام. ولكن على الفرض الثاني، فيما لو كانت الزوجة إمامية والزوج هو الحاج من المخالفين، فيمكن أن يقال بأن قاعدة الإلزام في هذا المورد تعود بالنفع على المخالف لا على الزوجة الإمامية، نعم، لأنه الزواج من المنافع التي تعود على الزوج. والحاصل لا ضرر في القاعدة يعود على الزوج المخالف في هذا المورد، فلذا قد يقال بعدم جريانها في الطرف في الفرض الثاني. واضح؟
بس هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول عشوبنا
أن نقول بأنه لا، هي هم يعود لها جهة من النفع.
إذا كانت بس عالس يعود لها جهة من النفع،
ممكن هسه لا، مثلا لولا هذا الزواج لوقعت في الحرام مثلا،
أي يعني ما عميت
نعم عالس، أو لا هو هذا المورد مثلا، فالإنسان رحيم مثلا رؤوف بالنسبة إلى عائلته أو متمكن،
هو بحسبه
لا، هو إحنا كنا نشوف النفع النوعي، ولكن يمكن أن يقال بأن النفع لم يكن متمحضا في الزوج بالنسبة إلى الزواج، الزوجة أيضا تكون منتفعة.
في هذا الحال
الشخصي هذا لا الضرر والنفع الشخصي غير داخل
النوع
الظاهر بالفتوى الشرعية يعني مش كتير مشكلة، ولكن الفقيه يقول أنه الله يساعدك وخليك على حالك، يعني المسألة كلها خطأ بخطأ يعني كيف تزوج.
وعلى هذا الاحتمال الثاني من عدم تطبيق قاعدة الإلزام، فلا بد من تصحيح الزواج في الفرض الثاني ولكن بغير قاعدة الإلزام. شوفوا احنا جاي نتكلم عن قاعدة الإلزام، وأما ممكن تصحيحه عن طريق غير قاعدة الإلزام. شنو الطريق المتصور غير قاعدة الإلزام لتصحيح زواج الزوجة الإمامية بالزوج العائد من الحاج إذا كان مخالفان؟ فإما بالتمسك بسيرة أصحاب الأئمة مع كثرة تزاوجهم مع العامة نتيجة لاختلاطهم، فلم نعهد في الزواج مع العامة أن يتوقفوا عن ذلك بحجة أن الزوج أو الزوجة كانوا قد حجوا ولم يأتوا بطواف النساء، ولم نجد ردعا من الأئمة. مع أن عملهم هذا كان على مرأى ومسمع من الأئمة، فإن عدم الردع دليل على إمضاء السيرة في ذلك. هذا الطريق طريق للتصحيح. وإما أن نقول بصحة الزواج مع العامة الذين أدوا مناسك الحج من جهة أنهم وإن لم يقولوا بوجوب طواف النساء ولكنهم يوجبون طواف الوداع، فيمكن أن يقال أن أثر طواف الوداع عندهم مثل أثر طواف النساء عندنا، فإذا أدى طواف الوداع يسد مسد طواف النساء. طبعا هذا الطريق الثاني يحتاج إلى تدقيق أكثر حتى نشوف بأنه هذا الوحدة والتشابه بالأثر هل له عين وأثر في النصوص الواردة أم لا. نعم، ولكن في الطريق الأول قد تكون كفاية للتصحيح وهي السيرة.
الطريقة الثانية ربما يشكل عليها، لأنه إذا هل يوجد نية في طواف الوداع أم لا، وهل النية أصل شرط ركن؟
لا، هم عندهم نية لأنه يوجبونها، ولكن أن تأثير هذه الدعوة أنه تأثير طواف الوداع عندهم يؤثر نفس الأثر في طواف النساء عندنا، هذا يحتاج إلى شواهد من النصوص بحيث تدعم هذا الاحتمال. الفرض السابع في باب العارية، فكما هو معلوم أن الإمامية قد اتفقت على أن تلف العارية من دون تفريط لا ضمان فيه على فيها على المستعير، لأنه أمين وما على الأمين إلا اليمين، بينما بعض العامة على بعض المذاهب من العامة قالوا بالضمان على المستعير وإن لم يكن مفرطا. فعلى هذا فلو فرضنا أن إماميا عار المخالف شيئا فتلف عنده من غير تفريط، فللإمامي المعير أن يلزمه بالضمان ما دام أنه يعتقد بالضمان بحسب مذهبه بمقتضى قاعدة الإلزام. المورد الثامن في باب طلاق المكره، فإن الإمامية قد اتفقت على عدم وقوع الطلاق في حالة الإكراه، بينما أكثر مذاهب العامة على صحة الطلاق وإن كان المطلق فيه مكرها. فلو طلق المخالف مكرها وكان يعتقد بصحته فللإمامي أن يتزوج بمطلقته بمقتضى قاعدة الإلزام. المورد التاسع الطلاق المعلق. نحن نعلم أن الطلاق المعلق تارة يكون معلقا على أمر مشكوك الحصول، يعني قد يحصل وقد لا يحصل. مثلا يقول لها أنت طالق إذا جاء زيد من الحج، يمكن أن يرجع؟
يمكن ما يكون
رائع. نعم، فإن إجماع الإمامية على بطلان هذا الطلاق المعلق على أمر مشكوك، بينما العامة اتفقت على صحته. وعليه لو طلق المخالف طلاقا معلقا على أمر مشكوك الحصول فللإمامي أن يلزمه بصحة طلاقه، فيجوز له أن يتزوج بمطلقته. وتارة يكون الطلاق معلقا على أمر معلوم الحصول، كما لو قال أنت طالق إذا طلعت الشمس أو غربت. فاختلفت الإمامية في ذلك، فالبعض قال بصحته. لماذا قال بصحته؟ قال لأنه معلق صورة ومنجز واقعا. ليش؟ لأنه محقق الحصول، فهو وإن صدر الإنشاء على صورة تعليق ولكن في واقعه هو منجز، فلذا قالوا بصحته. وقال البعض الآخر ببطلانه، بأنه لا، هو معلق صورة وواقعا، فلذا قالوا ببطلانه لعدم تنجيزه، بينما تقول العامة بصحته بقول واحد. زين، إذا عرفنا ذلك، فلو طلق العامي زوجته معلقا على أمر معلوم الحصول، فالإمامي إذا كان يقول بالصحة اجتهادا أو تقليدا، فإجراء أحكام الصحة على هذا الطلاق لا علاقة له بقاعدة الإلزام، لأنه هو يقول بصحة الطلاق، فبعد ماكو حاجة إلى قاعدة الإلزام حتى تصحح له ذلك. واضح؟ فإذا الإمامي إذا كان يقول بالصحة إما اجتهادا أو تقليدا، فإجراء أحكام الصحة على هذا الطلاق لا علاقة لها بقاعدة الإلزام، إذ أنه يقول بالصحة من دون حاجة إلى القاعدة. واضح؟ وإن كان الإمامي يقول بالبطلان إما اجتهادا أو تقليدا، ففي هذا الفرض يكون الحكم بالصحة مبتنيا على قاعدة الإلزام، لأنه يلزمه حينئذ بما يلتزم من الصحة على الرغم من قوله بالبطلان. وعلى كلا الفرضين سواء كان يقول بالصحة أو يقول بالبطلان يجوز للإمام أن يتزوج بهذه المطلقة، مطلقة المخالف. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ.